الملك الحق يومئذ للرحمن، لا يملك أحد شيئا إلا الله، وهو الذي يحاسب عباده ثم يجزيهم بحسب كسبهم في الدنيا وعملهم فيها. الملك يومئذ الحق لله للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وكان يوما على الكافرين عسيرا، يا له من يوم يقفون حفاة عراة بين يدي الله ليستنطقهم ويستجوبهم ويزن أعمالهم ويجزيهم بما كسبوا في هذه الدار، دار العمل وتلك دار الجزاء. وقالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويجزى به. وكان يوما، هذا اليوم يوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة والرحمن جل جلاله، هذا اليوم يوم ماذا نقول فيه؟ إنه يوم عسير على من؟ على الكافرين، أما على المؤمنين والله يسير، والله لا يسير. وبالأمس عرفنا أنهم نصف النهار يكونون قد استقروا في الجنة ونزلوا في منازلهم، خير المستقر وخير المقام. لكن الكافرين المشركين الفاجرين أصحاب الأرواح الخبيثة العافنة المنتنة بأوضاع الذنوب والآثام، هذا اليوم والله يوم عليهم شديد صعب عسير لا يطاق. وكان يوما على الكافرين عسيرا. لماذا يكون عسيرا على الكافرين دون المؤمنين؟ الجواب أن المؤمنين زكوا أنفسهم وطيبوها وطهروها بهذه العبادات، فهي كأرواح الملائكة في صفاء وطهرها. أما الكافرون ما صاموا ولا صلوا ولا اجتنبوا محرمة ولا ابتعدوا عن باطل، ونفوسهم أصبحت أخبث من أنفس الشياطين، فهؤلاء يصعب عليهم ذلك اليوم إذ يساقون إلى جهنم جماعات جماعات. وسوقوا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، هكذا يقول تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الحق يومئذ للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وكان ذلك اليوم يوما على الكافرين عسيرا. نعوذ بالله من الكفر. ما هو الكفر هذا؟ طعام أو شراب؟ الكفر جحود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف بها. الكفر الإعراض عن شرع الله وعدم الإقبال عليه. الكفر إنكار وجود الله أو إنكار ألوهيته. الكفر إنكار البعث الآخر وعدم الإيمان به. ثم قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. هذا اليوم، هذا يوم يعض فيه الظالم على يديه. كيف يعض على يديه؟ لو رأيتم الناس يعضون لما يشد به الكرب يعض يديه، فطرة غريزة بشرية، إذا هاله الأمر وأفزع وضاقت به يعض يديه. يوم يعض من هذا الذي يعض؟ الظالم. نعوذ بالله أن نكون من الظالمين. من هو هذا الظالم؟ ما اسمه؟ عربي أم عجمي هو؟ من الظالم؟ وهنا تأملوا، وإذا فهمتم احفظوا أن الظلم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: ظلم للرب تبارك وتعالى، وهو سلب أخذ حق الله وإعطائه للأصنام والأحجار والبشر والملائكة والناس، وهو الشرك بالله. والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم، تظلم ربك، تأخذ حقه وتعطيه للمخلوقات بدل أن تركع وتسجد لله الخالق، تركع وتسجد وتنحني لصنم أو حجر أو قبر أو إنسان، بدل أن ترفع يديك إلى الله: يا رب يا رب، تقول: يا سيدي فلان ويا فلان، تأخذ حق الله وتعطيه لمخلوق. الشرك ظلم عظيم، وهو سلب حق الله وإعطاه لعباده من الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء والصالحين، فضلا عن الأحجار والتماثيل والأصنام. احذر عبد الله الظلم الذي هو الشرك والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عباد الله، حققوا معنا لا إله إلا الله، لا نعترف أبدا بوجود إله يعبد مع الله، فلا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح، فضل عن التماثيل والأحجار والشهوات. لا إله إلا الله. وألفت النظر إلى أن الجهال ما زالوا إلى اليوم في بلاد المسلمين: يا رسول الله المدد، يا سيدي فلان أنا في حماك، يا عبد القادر أنا في جوارك، ينادون غير الله، وهل يسمعونهم؟ وإذا سمعوا هل يستجيبون لهم؟ لا والله. إذن عبث باطل، ولكن يغضب الرحمن عز وجل: أتترك خالقك ومالك أمرك ورازقك ومميتك ومحييك وتلتفت إلى غير تناديه؟ كيف يصح هذا؟ هذا ظلم من أفظع أنواع الظلم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ظلمك لعباد الله بأخذ أموالهم، بنهش أعراضهم، بأذاهم والتسلط عليهم، ظلمك لإخوانك ظلم، بل هو لكل إنسان، حتى ولو كان كافرا لا يحل ظلمه، لا بأخذ ماله ولا 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 بانتهاك عرضه ولا بأي شيء. ظلمك لغيرك من الناس من أنواع الظلم العظيمة. المؤمن الحق لا يظلم أبدا، يعطي كل إنسان حقه ولا يظلم أحدا، لا في ماله ولا في عرضه. القسم الثالث: ظلمك لنفسك. وهل النفس تظلم؟ إيه نعم، بدل أن تطيبها وتطهرها وتعطرها، تنتنها وتعفنها بالذنوب والآثام، لطختها، أنت أفسدتها، كيف لا، والله إنك لظالم لها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسك لما نفخها الملك في جسمك في رحم أمك كانت كهذا النور في الإشراق، وتبقى مشرقة إلى أن يبلغ الغلام العاشر والحادي عشر، وحينئذ إذا أذنب ذنبا ينعكس آثاره عليها، فإذا بلغ سن الرشد إذا كذب كذبة تتلطخ لطخة، إذا نظر نظر متعمد إلى مرأة محرمة يقع في قلبه نكتة سوداء، وهكذا. وإنما من فضل الله أننا إذا تبنا ينمحي ذلك الأثر. وهذا كهذا الثوب الأبيض، لو نلطخ بالحمأة أو بالخور أو بالبول ينتن ويعفن وإلا لا؟ إذا جينا على الفور بالماء والصابون وغسلناه ينظف وإلا لا؟ ينظف. ذي سنة الله عز وجل. هذه أنواع الظلم الثلاثة، اللهم لا تجعلنا منهم. ويوم يعض الظالم على يديه لا على يد واحدة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني. يتمنى وأن له التمني أنه اتخذ مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الجنة، أي بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والذنوب والمعاصي. هيا نتخذ مع الرسول طريق، والله إنما في طريقنا معه، ناكل كما ياكل، نشرب كما يشرب، نلبس كما يلبس، نصلي كما يصلي، ننام كما ينام، نستيقظ كما يستيقظ، نتعامل كما يتعامل، ألسنا على سبيله؟ اتخذناه سبيلا. ولكن الفاسق والكافر والفاجر الذي ما سلك سلوك رسول الله ولا مشى وراءه ولا عرف سنته، هذا الذي يعض على يديه من شدة الأمن ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا لأنجو وأسعد وأسكن الجنة دار الأبرار. ويقول يا ويلتا، يا ويلتي، يا ويلتاه، يا ويلاه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان اتخذته صديقا لي وخليلا، هو الذي ورطني أوقعني في هذه الآلام وهذه أنواع العذاب. والآية تعني، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ابن أمية ابن أبي بن خلف، أبي بن خلف، أبي بن خلف، هذا من طغاة مشركي مكة، وعقبة بن أبي معيط مثله، و أقام مأدوبة حفلة في مكة، هذا أبي بن خلف، ودعا رجال مكة وأعيانها، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، حضر الحفل. إذن فاغتاظ لذلك عقبة بن معيط الذي قتل في بدر، وقال لا أكلمك بعد اليوم ولا أنظر إليك، كيف تدعو هذا الرجل، ولن أرضى عنك حتى تبصق في وجهه. وللخل بينهما والصداقة المتأصلة استجاب وبصق، وانعكس ذلك على وجهه فتشوهت خلقته والعياذ بالله. ثم عاد إلى الكفر بعدما آمن، لما حضر الرسول أعلن عن إسلامه وأسلم. لما خليله غضب عليه وشن عليه وشدد عليه عاد إلى الكفر، فقال يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي عقبة بن أبي معيط. وهذا عام إلى يوم الدين، إياك أن يكون لك خليل من الفساق أو الفجار أو الظلمة أو المبتدعة أو الخرافيون، انتبه فإنك تواخذ به. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السيء كاش مثل لنا يا رسول الله. قال مثل حامل المسك الطيب ونافخ الكير في الجمر والنار ليصنع الحديد. قال فحامل المسك إن إما أن يحذيك يعطيك وإما أن تبتاع منه الطيب وإما أن تجد ريحا طيبة. إذن فلازم العبد الصالح. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك يتطاير الجمر وكذا وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما معنى هذا؟ إياك أن تجالس أصحاب الشر الأخباث الظلمة المنهمكون في المعاصي المتورطون في كل الذنوب، ما تتخذهم أخلا ولا تجالسهم ولا تجلس معهم فتهلك ما هلك عقبة المعيط وابن أبي. ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فيقول السائل يا رسولنا أي جليس لنا خير، أي جليس يكون لنا خير نجالسه؟ فاسمعوا، قال من ذكركم بالله رؤيته، إذا رأيتموه ذكرتم الله عز وجل، وزاد في علمكم منطقه، إذا نطق يزداد علمكم فيه، وذكركم بالآخرة عمله، عمله يذكركم بالدار الآخرة. أولا حديث مسلم، ينبغي ألا نتخذ السفهاء وأرباب الشهوات والدنيا الفاسدة ما نتخذهم أخلا ولا نجالسهم، لأن مجالستهم والعياذ بالله لا بد وأن تصاب بفتنة في قلبك في دينك. والنجالس الصالحين، هذا المثل عجيب تأملوه، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك عطاء منه وإما أن تبتاع منه تشتري وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير ماذا تحصل؟ إما أن تحق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ومرة ثانية قيل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أي جليسا تأمرنا، أي جليسا خير؟ أجابهم قال من ذكركم بالله رؤيته. من ذكركم بالله رؤيته، إذا رأيتموه ذكرتم الله عز وجل. ومن زادكم علمه، زاد في علمكم منطقه. ومن زاد في علمكم منطقه، إذا نطق وتكلم تستفيدون تجدون علما جديدا. وذكركم بالآخرة عمله، لما تجادل يعمل والله يذكركم بالآخرة، ماذا يعمل؟ لأنه يعمل الصالحات فتذكر الآخرة. وهنا لطيفة أيضا لأحد الصلحاء، قال حملك الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخميص مع الفجار. حملك الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخميص مع الفجار. والخميص حلوة ممتازة عندهم ما نعرف اسمها. وأنشد وصاحب خيار الناس، وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب أشار الناس يوما فتفسد. نعم. والشاهد عندنا في قول ربنا عز وجل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فعلمنا أنه لا يجوز لنا أن نتخذ أصدقاء أصحاب نواليهم ونجلس إليهم ونسافر معهم ونتكلم معهم وهم فسق فجرا، لأن ذلك ينتقل إلينا فنهلك العياذ بالله. هذا ابن خلف لولا صحبة لعقبة المعيط ما يرتد، لكن عقبة المعيط كيف تتنازل عن دينك وترجع إلى كذا وتمشي وراء هذا الرجل؟ فارتد وعاد إلى الكفر وهلك. أما ابن بيخة له الرسول في أحد، وذاك قتل في بدر، أبي بن خلف. وقوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذه كلمة من؟ هذا الهالك في جهنم. ماذا يقول؟ لقد أضلني عن الذكر، والمراد بالذكر القرآن، والقرآن ذكر. والله ما تسمع آية إلا ذكرت الله. القرآن اسمه الذكر، لما تسمع آية كلام من؟ الله، ذكرت الله، سبحان الله العظيم. ولهذا سماه الله الذكر، الذكر الحكيم. لعلكم ما فهمتموني، لما تسمع قارئ يقرأ القرآن والله تذكر الله، أو يخطب كلام من هذا؟ القرآن كلام الله، ذكرت الله. والقرآن يذكر بالله عز وجل وبالدار الآخرة، علم ما فوقه علم ونور ما فوقه نور. ولكن مع الأسف حولناه إلى المقابر والموتى، وأسفا القرآن حولناه إلى المقابر وإلى ليالي الموت، من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا، أكثر من 700 سنة والقرآن لا يجتمع عليه إلا ليلة الميت أو في المقبرة. من صرفنا هذا الصرف؟ أذكركم ما تنسوا، إنه الثالوث الأسود. ما الثالوث؟ هذا العدو المكون من 3 حيات، وهم المجوسية واليهودية والصليبية. هؤلاء الذين كربوا وحزنوا وتألموا من انتشار انتشار الإسلام في الشرق والغرب، قالوا: ما سبب هذا الانتشار؟ كيف انتشر هذا الدين من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا؟ قالوا: سبب ذلك القرآن. إي والله لهو القرآن. القرآن روح، من آمن به وقرأ وعمل بما فيه حي، وقد حيت أمة الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بسببه. قالوا: إذن ماذا نصنع؟ نأخذ القرآن منهم. اجتمعوا في مؤتمرات على أن يأخذوا حرفا واحدا، والله ما استطاعوا، عاجزوا. إذن كيف نصنع؟ نصرفهم عنه. فوضعوا قاعدة أكررها، وهي: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. فما بقي من المسلم من يقول قال الله، اسكت، لا تفسر كلام الله، تكفر. إذن ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا: اقرأ على الموتى. فالميت إذا كان غني 7 ليالي إلى 21 ليلة إلى 40 ليلة فقط، وفي المقابر أيضا 12 ليلة أقرأ لك على ميتك. ومن ثم هبطنا وإلى لا، ما كنا سادة حاكمين، أصبحنا أذلة مستعمرين محكومين، وإلى لا. ما سبب هبوطنا؟ أننا متنا بسلب الروح منا. والقرآن روح، وإلى لا. اسمعوا قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح، وإلى لا. والروح لماذا؟ به الحياة، وإلى لا. وإلى الآن إذا لم نجتمع في بيوت ربنا اجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بين المغرب والعشاء نتلقى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نكمل ولا نسعد. أحببنا أم كرهنا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أي كتاب الله، جاءنا كتاب الله ولا لا؟ من أضلنا وصرفنا عنه؟ اليهود والنصارى والمجوس، واستجبنا ومددنا أعناقنا وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هو الذي يخذلنا والعياذ بالله، يصرفنا عن الحق إلى الباطل، عن الخير إلى الشر، عن الإيمان إلى الكفر، عن الاستقامة إلى العوجاج، عن الصلاح إلى الفساد. هذه مهمته. وكان الشيطان للإنسان خذولا، هو الذي خذل المسلمين، سلط أعداء أولياءه عليهم. معاشر المستمعين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها وبعض أهوالها.
أول هداية الآيات التي درسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء، والله لحق، والذي ينكر ذلك والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. والذي ينكر البعث والجزاء والله لا يوثق فيه ولا يعول عليه أبدا، فإنه شر الخلق. الذي ما يؤمن بأنه سيسأل يوم القيامة ويجزى على كسبه لا خير فيه، وهو شر الخلق. نعم.
ثانيا، إثبات مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة.
إثبات مجيء الرب تعالى ونزوله في ساحة فصل القضاء في مواكب الملائكة، نؤمن بهذا إيمانا قطعيا، لأن الرسول أخبرنا ولأن الله أخبرنا عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم.
ثالثا، تندم الظلمة وتحسرهم على ما فاتهم من الإيمان والطاعة لله ورسوله.
من هم؟
الظلمة.
تندم الظلمة والعياذ بالله وتحسرهم على ما أصابهم يوم القيامة بسبب ظلمهم في هذه الحياة. عرفتم الظلم كم نوع يرحمكم الله؟ ثلاثة: ظلم تظلم ربك تأخذ حقه وتعطيه لغيره، والشرك والكفر والعياذ بالله. ظلم للناس بأموالهم وأعراضهم، ظلم لنفسك تخبثها وتدسيها بأنواع المعاصي والذنوب.
رابعا، بيان سوء عاقبة موالاة شياطين الإنس والجن وطاعتهم في معصية الله ورسوله.
من يجاري الفسق الفجر الظلم المعرضون عن الله ويصاحب ويجالسهم يهلك معهم. أحب أم كره؟ نعم.
خامسا وأخيرا، تقرير مبدأ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم، لأن الآية نزلت وإن كانت في عقبة المعيط وأبي بن خلف، لكنها عامة إلى يوم القيامة. كل من يطيع زميله ويستجيب له يهلكه.
قال: إذ عقبة بن أبي معيط هو الذي أطاع أبي بن خلف حيث آمن، ثم لامه أبي بن خلف فارتد عن الإسلام، فهو المتندم المتحسر القائل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر.
بارك الله فيك.
وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الرسول يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكاة، ذي شكوى شكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه اليوم أيام كان يعاني ويقاسي من الشدائد والهموم والكروب، ويشكوها يوم القيامة: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيسحبون إلى جهنم على وجوههم سحبا. وقال الرسول، من هو هذا الرسول العظيم؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، لا نبي بعده ولا رسول. والرسول كما علمتم من يحمل رسالة إلى أناس قليلين أو كثيرين، والنبي من ينبئه الله ويخبره بما يشاء، ولكن الرسول يحمل رسالة. وعامة الرسل 314 رسولا. معشر المستمعين الزوار الكرام، تعلموا هذا العلم، كم عدد الرسل؟ 314 رسولا على عدة قوم طالوت الذين انتصروا على جالوت أيام بني إسرائيل، على عدة أهل بدر الذين قادهم المصطفى صلى الله عليه وسلم 314. أما الأنبياء 124 نبيا. وعرفتم الفرق بين الرسول والنبي ولا لا؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأن النبي إذا حمل رسالة رسول، ما حملها يبقى نبيا. وقال الرسول يا ربي، هذا دعاء وإلى لا؟ وقال الرسول يا ربي، لو قال وقال رسول ربي لكان جائزا، لكن حال الشكوى غير حال، هذا يشكو يصرخ، فلهذا قال يا ربي. ومعنى ربي: يا خالقي ورازقي، يا موجدي، يا من لا إله لغيره ولا رب لسواه، يا رب العالمين، يا رب كل شيء ومليكه. ربي يا ربي، إن قومي، قومه الذين أرسل فيهم، وهم هنا المكيون من قواشيين وغيرهم أهل مكة، إن قومي اتخذوا هذا القرآن العظيم الجليل الكريم القرآن، اتخذوه مهجورا، لا يقرؤونه ولا يريدون أن يسمعوه، ولا يرغبون في سماعه، ولا يسألون من أنزله ولماذا أنزل، أبدا، هجرا كاملا. وهنا لطيفة، احذر يا عبد الله الذي تسمع أن يكون لك مصحف في بيتك وتمضي عليك الأيام والشهور والأعوام ولا تقرأه، فإنه ينطبق عليك هذا. هذا قاله السلف من الصحابة والتابعين. ما معنى مهجور متروك وإلا لا؟ فكونك تشتري مصحفا أو تطلبه وتضعه في بيتك ويمضي العام والأعوام ولا تقرأ فيه، أليس هذا هو الهجران؟ والله هو الهجران. أما إذا كنت لا تعمل بما فيه فهي الطامة الكبرى، ذلك الكفران. هذا على فرض أنك مستقيم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ولكن المصحف عندك وتحسن القراءة ولا تقرأ فيه طول العام، هجران هذا وإلا هجران. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما يريدون أن يقرأوا ولا يسمعوه، إذا سمعوا الرسول يقرأ يغضبون يسدون أذانهم حتى لا يسمعوا. ثم قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كما جعلنا لك أعداء أبا جهل وعقبة بن معيط والأخنس بن شريق وفلان وفلان وفلان، جعلنا لكل نبي قبلك ورسول أعداء، دي سنتنا في خلقنا. ما سبب ذلك؟ لأن الرسول والنبي ياتي بالهدى، اتركوا هذا وخذوا هذا، اعتقدوا هذا وارفضوا هذا، والمجرمون عاشوا على الزنا والفجور والباطل والظلم، ما يريدون أن يتنازلوا، فتصبح العداوة ثابتة بينهم وبين النبي، الرسول في عدوى وهم في عدوى، ما يتفقون. وتأملوا معنا من المجرمين، ما قال من الناس أو قال من الكافرين، قال من المجرمين، ليذكرنا بأن الإجرام هو إفساد النفس البشرية بما يصب عليها من أطنان الذنوب والآثام، فالمجرمون هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله، أجرموا على أنفسهم، أفسدوها، دمروها، قضوا على حياتها بسبب ماذا؟ بسبب ما يقولون من الباطل وما يعتقدون من الباطل وما يفعلون ويتركون من الشر والفساد. فلنحذر الإجرام، نبأ إلى الله أن نكون من المجرمين الذين أفسدوا أنفسهم، صبوا عليها الذنوب والآثام، يستبيحون ما حرم الله من الطعام والشراب واللباس، يستبيحون ما حرم الله من الزنا والهوى، يستبيحون ما حرم الله من القول والفعل، فكيف إذن لا يكونون مجرمين؟ مجرمون، نعوذ بالله من الإجرام والمجرمين. عبد الله، روحك أمانة بين جنبيك والله العظيم، فاحفظها لا تزهقها وتقتل حرام عليك، إذن لا تخبث ولا تلوث ولا تعفنها بما تقول وتفعل، أنت آثم، ما فعلت هذه النفس أجرمت عليها، أنت مجرم. وأعيد القول، من زلت قدمه وارتكب إثما يجب أن يتوب على الفور، يستغفر ويندم ويقلع عن الإثم، وبذلك ينمحي ذلك الأثر، تلك الظلم أو النتن يزول من النفس يمحوها، ذي سنة الله عز وجل. الأبدان تلطخ وتثاوى وتنجس وإلا لا، كيف نفعل معها؟ الماء والصابون تطهو وتنظف وتكون أحسن مما كان، أليس كذلك؟ فكذلك النفس البشرية، إذا زلت القدم وفعلت معصية من المعاصي عجل بالتوبة النصوح الصادقة، أستغفر الله أستغفر الله، والدموع تذرفها وأنت عازم أن لا تعود إلى هذا الإثم أبدا، وبذلك والله لا ينمحي ذلك الأثر ويزول، بل وتصبح نفسك أكثر إشراقا مما قبل. ولهذا فتح الله باب التوبة العباد، توبوا إلى الله توبة نصوحا. هكذا يقول تعالى وكذلك يا رسولنا جعلنا لكل نبي عدوا منين؟ من المجرمين، لا من المؤمنين، لا من المسلمين، لا من الصالحين، لا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا، فلتطمئن نفسك ولتسكن يا رسولنا، أبشر فإن ربك هاديك وناصرك، ولا يضرك عنادهم ولا عداؤهم ولا ما هم عليه. يكفي بربك هاديا لك ونصيرا، بشرى للحبيب وإلا لا؟ بعدما بين له أنك في أعداء تعيش بينهم، تسمع منهم وترى وتشاهد ما لا تطيق، ولكن معك ربك وهداه وكمل دينه ونصره وانتصر الإسلام وإلى لا؟ والحمد لله رب العالمين. وكفى بربك هاديا ونصير، هاديا لك إلى طريق السعادة والكمال، ونصيرا لك على أعدائك وخصومك يا رسولنا. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبدو والله أعلم أن هذه نفخة اليهود، إذ كان المشركون لما اشتدت الحرب ولاحت الأنوار كانوا يتصلون باليهود ويسألونهم، تبهتم؟ فقال لهم: قولوا لماذا ما نزل القرآن كما نزلت التوراة جملة واحدة، والإنجيل والزبور، لماذا هذا ينزل كل يوم آية وآيات؟ القول قاله المشركون: وقال الذين كفروا من أهل مكة، ولكن يدخل في اليهود والنصارى الأما كفروا، كفروا. وقد يقول هذا الآن الكافرون الملاحدة والعلمانيون: لما القرآن ينزل في 23 سنة؟ لماذا ما نزل كتاب واحد؟ والآية عامة. وقال الذين كفروا لولا، هل نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ كيف يدعي أنه نبي الله ورسوله والقرآن ما ينزل عليه مرة واحدة؟ ما هو بنبي ولا رسول إذن؟ هكذا يقولون. لما ما نزل جملة واحدة كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود؟ ذكر هذا ابن جرير وغيره، لكن ما ذكروا، تبهتم، أنها إيحاء من اليهود، ولكن الواقع أنها إيحاء منهم، لأن العرب ما يعرفون التوراة ولا الإنجيل. وذكر ابن جرير أيضا أن القول هذا قاله اليهود، تبهتم، لكن اليهود ما يقولوا رسول مكة، قالوا لما كان في المدينة، لما كان في مكة كانوا طامعين أن يكون معهم. هكذا يقول تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل، أي هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، أي كهذا التنزيل، نزلناه آية بعد آية وصورة بعد صورة في ظرف 23 سنة. من أجل ماذا؟ لنثبت به فؤادك. فؤاد الرسول قلبه بشري وإلا لا؟ إنسان وإلا لا؟ يضعف ويعجز وإلا لا؟ فلا بد مما يثبته حتى يثبت على دعوته وينصر دعوته حتى ينتصر. فالحكمة في كون القرآن نزل في ظرف 23 سنة، الحكم كثيرة، منها ما ذكر تعالى هنا: ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يجادلونه بكلمة يأتي رب بأخرى، كل ما يعترض عليه بشيء ينزل القرآن بضد ذلك وبيانه. ثم لو نزلت الأحكام كلها في يوم واحد ما يستطيع واحد يمثلها ولا يقوم بها. فهذا العام حرم الله الخمر، العام الثاني بعد عامين حرم الربا، بالعام الأول فرض الصلاة، بعد عامين فرض الصيام، وهكذا حتى تأهل الناس لذلك. لو نزلت الشريعة كلها في يوم واحد ما يستطيعون. هكذا يقول الحق تعالى لرسوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اقرأ القرآن واسمع قراءته كيف مرتل، آية بعد آية، آية بعد آية، آية بعد آية، مرتب متتابع، صورة بعد صورة، صورة بعد صورة، ما هو جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا. ثانيا قال له: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما يقدمون حجة لهم ينزل القرآن بإبطالها، كلما يقولون مثل وصف صفة من الصفات يأتي القرآن بإبطاله بأحسن منها. ولا يأتونك بمثل من الأمثال، صفة من الصفات، يحتجون بك، يعترضون عليك، إلا والله عز وجل ينزل عليك، يجيء بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وتفصيلا. هذه بشريات لمحمد صلى الله عليه وسلم في أيام الضيق، ما أيام السعادة كهذه، أيام البلاء والشقاء. ثم قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. تعرفون ما جهنم؟ الدركة الثانية، الأول النار والثانية جهنم، وهي من أشد النار، تسمى جهنم لأن النار سبع دركات أو طبقات سفلية، أولها النار، ثانيها جهنم، ثالثها لظى، رابعها الحطمة، السعير، الصقر، الهاوية، آخر الهاوية التي يهوى فيها الإنسان إلى أبعد حد. يحشرون على وجوههم. قالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم على وجوههم. أي حجة هذه؟ بعض الصحابة سألوا كيف يمشون على وجوههم، قال بالكلمة الطيبة العجيبة: الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم. أليس كذلك؟ يمشون على وجوههم، والله لا يسحبون على إلى النار على وجوههم. هذه الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هيا نبكي، هل نحن آمنون؟ من أوحي إليه، من نبئ، من بشر؟ على كلنا البشارة العامة هي أننا مؤمنون، ولكن ينبغي أن نبكي عند هذه الآية وغيرها كما بكى المؤمنون الصادقون. يحشرون على وجوههم، من هؤلاء؟ الكافرون، المجرمون، الفاسقون، المعاندون، المحاربون لدعوة الحق. يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يسحبون سحبا، وأخيرا أولئك البعداء شر مكانا ينزلونه ومكانه في جهنم، أسوأ مكان في جهنم وأضل طريقا، هؤلاء الكافرون والمجرمون. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. هيا نقوي إيماننا ونكثر من صالح أعمالنا حتى نبشر في حياتنا بأننا من الناجين الفائزين. هذه البشرى التي نرجو الله أن يعجلها لنا هي أنك ترى رؤيا صادقة كالنهار في ضوئه، فتبشر بأنك من أولياء الله عز وجل. وإن لم ترها أنت يريها الله أخا لك من إخوانك المؤمنين ولو في غير بلادك ويبشرك بها. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة يونس يا أهل القرآن، إذ قال تعالى ألو حتى الأطفال الآن يقولون ألو، النساء ألو، ما عرفنا من أين جاءت ألو هذه، هذه جاءت من القرآن. ألا أنت تسمع، إحساسك حاضر حتى أبلغك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله لا يخافون ولا يحزنون. من أولياء الله؟ سيدي عبد القادر الجيلاني، فاطمة الحسين، من؟ بين لنا يا ربنا من؟ الحمد لله، الحمد لله قد بين لنا، فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، أقسم لكم بالله. إذ هذا بيان الله وإلا لا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون طوال حياتهم. يتقون ماذا؟ عذاب الله وسخطه. بما يتقونه؟ باللباس، بماذا؟ بالحصون أو الأسوار كما يقولون. يتقونه فقط بفعل ما يحب الله وترك ما يكره الله. يتقونه بحب ما يحب، بفعل ما يحب الله وترك ما يكره الله، أي بطاعة الله ورسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بهذا تكون التقوى. ثم قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا فقال إنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها غيره، تراها أمه وأخوه وصديقه أو فلان بفلان، قل رأيت لك البارحة كذا وكذا. لن يموت ولي الله حتى يبشر. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد علما وبصيرة. معنى الآيات، قال ما زال السياق الكريم في عرض أحوال البعث الآخر الذي أنكره المشركون وكذبوا به، فقال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى، هذه شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم بقومه إلى ربه ليأخذهم بذلك، وهجرهم ليأخذهم بذلك، وهجرهم للقرآن تركهم، وهجرهم للقرآن ما هو؟ تركهم سماعه وتفهمه والعمل به بما فيه. ما معنى هجرهم للقرآن؟ تركهم سماعه ما يسمعون، وتفهم ما يفهمون، والعمل به ما يعملون به، هذا هجرهم للقرآن. وكل من لم يسمع القرآن ويهجر تلاوته والعمل به ينطبق عليه هذا والله العظيم. وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي وكما جعلنا لك أيها الرسول أعداء لك من مجرمي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من مجرمي قومه. إذن فاصبر وتحمل حتى تبلغ رسالتك وتؤدي أمانتك. والله هاديك إلى سبيل نجاحك وناصرك على أعدائك. وهذا معنى قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي وقال المكذبون بالبعث المتكبرون المنكرون للنبوة المحمدية المشركون بالله آلهة من الأصنام، قالوا هلا نزل عليه القرآن مرة واحدة مع بعضه بعضا لا مفرقا آيات وصور، أي كما نزلت التوراة جملة واحدة والإنجيل والزبور. وهذا من باب التعنت منهم والاقتراحات التي لا معنى لها، إذ هذا ليس من شأنهم ولا مما يحق لهم الخوض فيه، ولكنه الكفر والعناد. ولهذا قالوا: ولما كان هذا مما قد يؤلم الرسول صلى الله عليه وسلم رد تعالى عليهم بقوله: كذلك أنزلناه كذلك منجما ومفرقا لحكمة عالية وهي تقوية قلبك وتثبيته، لأنك كالمغيث كلما أنزل على لأنه أي القرآن كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به بلطيفة. لو أن الماء ينزل بقوة مرة واحدة ينفع؟ ما ينفع. لو نزل القرآن كله في يوم واحد والله ما ينفع، لكن لما ينزل كالمطر كل أسبوعين ثلاثة شهر ينزل المطر يحيي الأرض تحتاج الماء، وهكذا لطيفة عجيبة تأملوها. أي أنزلناه كذلك منجما، نجم بعد نجم. لما يقال منجم؟ لأن العرب كانوا يستعملون النجوم، النجم الفلاني لك علي كذا، طلع النجم الفلاني عليك كذا، هذا التنجيم بمعنى المعدد. قال: أي أنزلناه كذلك منجما ومفرقا لحكمة عالية وهي تقوية قلبك وتثبيته، لأنه كالغيث كلما أنزل أحيا موات الأرض وازدهرت به، وبنزوله مرة بعد مرة أنفع من نزول المطر دفعة واحدة. إي نعم. وقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مرتلا، أي شيئا فشيئا ليتيسر حفظه وفهمه والعمل به. وقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا بيان الحكمة في نزول القرآن مفرقا لا جملة واحدة، وهو أنهم كلما جاءوا بمثل أو عرض شبهة ينزل القرآن الكريم بإبطال دعواهم وتفنيد كذبهم وإلغاء شبهتهم وإحقاق الحق في ذلك، وبأحسن تفسير لما اشتبه عليهم واضطربت نفوسهم فيه. وقوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أي أولئك المنكرون للبعث المقترحون نزول القرآن جملة واحدة هم الذين يحشرون على وجوههم، تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى جهنم. لما؟ لأنهم مجرمون بالشرك والتكذيب والكفر والعناد، أولئك العداء أولئك البعداء، شر مكانا يوم القيامة وأضل سبيلا في الدنيا، إذ مكانهم جهنم وسبيلهم الغواية والضلال والعياذ بالله تعالى. فهمتم إن شاء الله؟ هذا القرآن يحسن أن يقرأ على الأموات وعلى الأحياء، والله على الأحياء ما يسأل الأموات أبدا، الأموات يوبخهم يقوموا يصلوا يتوبوا إلى يتركون الربا والزنا، لا القرآن يقرأ على الأحياء ليزداد إيمانهم وتقواهم مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على من هجروا القرآن الكريم فلم يسمعوه ولم يتفهموه ولم يعملوا به وشكواه إياهم إلى الله عز وجل.
كما بينت لكم احذر أن تعيش العام العامين والقرآن في بيتك ولا تقرأه، سواء إذا كنت تقرأه ليلة ليلة يوم يوم بالمحفوظ لا بأس، لكن كونك ما تحسن قراءته حفظا والمصحف في بيتك ولا تقرأ في يوم الأيام تعتبر هاجرا لكتاب الله. نعم.
ثانيا بيان سنة الله في العباد، وهي أنه ما من نبي ولا هاد ولا منذر إلا وله عدو من الناس، وذلك لتعارض الحق مع الباطل، فينجم عن ذلك عداء لازم من أهل الباطل لأهل الحق.
وهذه سنة قائمة إلى يوم القيامة، أي مأموم يدعو إلى الله عز وجل لإبطال الباطل وإحقاق الحق وإبعاد الخبث والشر، والله لا يوجد له أعداء، الذين يريدون ذلك الباطل يعادونه ويحاربونه إلى يوم القيامة. نعم.
ثالثا بيان الحكمة في نزول القرآن منجما شيئا فشيئا مفرقا.
نعم، القرآن نزل شيئا فشيئا لحكمة عالية، أولا حتى يحفظ، ثانيا ليعمل بكل ما ينزل يعمل به، لو دفع واحدة ما يحفظ ولا يطبق، وقد ضربوا لذلك المثل المطر إذا نزل وعم البلاد وانقطع ينفع؟ ما ينفع، لكن إذا نزل شيئا وانقطع ونزل شيئا وانقطع تحيا الأرض وتزدهر. نعم.
رابعا بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم لا على أرجلهم إلى جهنم إهانة لهم وتعذيبا.
بيان أن المجرمين يحشرون على وجوههم. يا عباد الله، يا إماء الله، نجتهد ألا نكون مع المجرمين، لا نجرم على أنفسنا بالشرك والكفر والذنوب والآثام، والله نسأل أن يعصمنا ويحفظنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، يخبر تعالى بأنه أعطى موسى بن عمران رسول بني إسرائيل، أعطاه الكتاب الذي هو التوراة، إذ أنزل عليه التوراة، ويقول وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. إذ موسى عليه السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعون وملئه لدعوتهم إلى الله ليؤمنوا ويسلموا، موسى قال لربه واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فاستجاب الله تعالى له. ونبأ هارون وأرسله فهو نبي ورسول، وبعثه مع أخيه إلى ديار مصر لدعوة فرعون، أولا إلى أن يعبد الله تعالى وحده، ثانيا أن يرسل بني إسرائيل إلى أرض القدس. ذي مهمة موسى وأخيه هارون عليهم السلام. فهذا خبر من الله تعالى يقول: ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فلما أنتم أيها العرب أيها المشركون في مكة وخارجها تنكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه الذي هو القرآن؟ لقد سبق أن أرسل الله موسى وأنزل عليه كتابه، فما هو العجب الذي حملكم على أن تكذبوا برسولنا وكتابنا ولقائنا؟ وقوله تعالى: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي أمرنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يذهبا إلى من؟ إلى القوم الذين كذبوا بآيات الله وكفروا بها وجحدوها، ألا وهم فرعون والأقباط في البلاد المصرية. إذن ولم يستجب فرعون وأصر على أنه الرب والإله الذي لا رب غيره ولا إله سواه، وأصر على استعباد بني إسرائيل والتنكيل بهم وتعذيبهم، أصر على كفره بموسى ورسالته بهارون ورسالته مع أخيه، إذن فمضى فيهم أمر الله فدمرهم تدميرا، أغرقهم إغراقا، لأنهم أصروا على الكفر والعناد والتكذيب وعمل الشر والفساد. إذن فليذكر من حالهم حال فرعون في الكفر والتكذيب والعناد والظلم والشر والفساد، فلينظروا متى تنزل بهم نقمة الله وتحل بدارهم ويدمرون تدميرا كاملا. وقوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. قوم نوح، من نوح؟ نوح هذا أول رسول من رسل الله الذين أرسلوا إلى أقوام يدعونهم إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام أرسل إلى ديار أهلها يعبدون غير الله عز وجل، وسبب عبادتهم الآلهة الباطلة المزعومة أن هناك أناسا صالحين وهم يغوث ويعوق ونصر وسواع، كانوا من الصالحين قبل نوح مع النبي الذي كان معهم من أنبياء الله. فلما مات هؤلاء بنوا على قبورهم وجعلوا لهم صورا وتماثيلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يعبدونهم وسموهم آلهة. فلما عبدوا غير الخالق وذلوا وأذعنوا لغير سيدهم ومالك أمرهم الله جل جلاله وعظم سلطانه، فأصبحوا أهلا للشر والفساد، ثم العاقبة السوء يوم المعاد بالخلود في جهنم دار الوبار. إذن فمن رحمة الله تعالى أرسل إليهم رسوله نوح عليه السلام وعاش بينهم ومكث في ديارهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، أخبر تعالى بهذا في كتابه. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم مصرون. ومن أراد أن يعرف دعوة نوح في كتاب الله فعليه بقراءة سورة نوح والمفتتح بقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ولنأخذ منها أنهم إذا دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم حتى لا يسمعوا كلامه ولا يروا وجهه، وقالوا لبعضهم البعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لهم آلهة ولهم هؤلاء الأولياء يعبدونهم بعبادة الله عز وجل. وهنا ألفت النظر إلى أن هذه الفتنة ساقها إبليس عليه لعائن الله إلى ديار الإسلام في القرون المظلمة بعد القرن الرابع، وأصبح في ديار المسلمين قبور يعبد أهلها، تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور ويحلفون بهم ويرهبونهم ويخافونهم أكثر مما يرهبون الله ويخافونه. وإليكم هذا المثل الحي الناطق، حدث أحد المصلحين لما أخذت دعوة التوحيد تنتشر في العالم الإسلامي، يقول كان فلان إذا زنى بامرأة في القرية في المدينة يستحي أن يمر بقبر سيد فلان، ما يمر به، فانظروا يفجر يبيح ما حرم الله، ينتهك حرمات المؤمنين والمؤمنات، يزني بنسائهم، ثم يخاف يرهب أن يمر في الطريق الذي به الولي الفلاني في قبره وعليه قبته، ولا يخشى الله عز وجل ولا يخافه. والله كما تسمعون. وعندنا لا مسألة أخرى، القاضي في المدينة أو القرية لما عرف أن أهل البلاد لا يعظمون الله ولا يبالون بالحلف به كذبا، فأصبح يستحلف الخصوم بسيد فلان وفلان، لأن لو قال احلف بالله لحلف بالله 100 مرة وهو كاذب، ما عرف الله، كيف يخافه، كيف يرهبه، يحلف به كاذبا المرات العديدة. وإذا قيل احلف بسيد فلان ما يحلف، والله ما يحلف. وشاء الله أن يأتي خصمان فيقضي القاضي بينهما بالحلف بالله، فقال الأول صاحب الحق لا نقبل اليمين بالله لأنه يحلف بالله كاذبا، خليه يحلف بالله يحلف بسيد فلان، وقال تفضل خذه معك. ووصلوا إلى الضريح إلى القبر، فأدخل الحالف رأسه ليحلف بسيد فلان، وخصم وراءه فضربه بهراوة على رأسه فتركه يتخبط في الدم والصياح. ماذا حصل؟ قالوا هذا حلف بسيد فلان كاذبا فضربه. حلف بسيد فلان كاذبا فضربه وهو يتخبط في دمه. معشر المستمعين، هذا ثمرة الجهل بالله، ما عرفوا الله عز وجل. كيف يخاف ميتا ويرهبه ويخشع بين يديه ويذل ويصلي فلا يبالي بمن هو يصلي معه، يصلي له، لا خشوع ولا خضوع ولا انكسار بين يدي الله، وإذا وقف أمام قبر يذل وينكسر. العلة هي الجهل. يجب أن نذكر الله وأن نجلس بين يدي أهل العلم لنتعلم، فتزول تلك المفاسد من نفوسنا، ونعرف الحق ونعبده عز وجل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل وعبر بالرسل، وأراد نوحا باعتبار أن من كذب رسولا من رسول الله 314 رسولا حكمه حكم من كذب كل الرسل. واذكروا هذه القاعدة، من كذب عيسى في رسالته يعتبر كذب كل الرسل، من كذب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر كذب كل الرسل لأنهم رسل الله، من كذب واحدا منهم كذب الباقين والآخرين. فلذا قال تعالى لما كذبوا الرسل، وهو يعني نوح عليه السلام. ماذا فعلنا بهم؟ قال أغرقناهم، أغرقهم بالطوفان، ما بقي حي على وجه الأرض إلا من في السفينة، أغرقهم بالطوفان. وقبل أن ينزل نقمته بعباده المشركين الكافرين أوحى إلى عبده ورسول نوح أن اصنع سفينة واحمل فيها المؤمنين والمؤمنات، وصنع السفينة، وكان الكافرون يسخرون منه ويستهزئون به ويضحكون ويقولون للسفينة تأتيها بالبحر أو تنقلها إلى البحر، وما هي إلا أن أرسل الله عليهم الطوفان. فلم ينجو إلا نوح وبضع وثمانون رجل ومرأة الذين هم في السفينة مع الحيوانات الذين هم في السفينة أيضا، وأغرق الله تلك البلاد كلها. فأغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، علامة تدل على وجود الله العليم الحكيم، علامة تدل على رسل الله وأنهم أهل حق، تدل على أن الله ما أرسل رسولا إلا ويجب الإيمان به واتباعه، تدل على أن الله عليم حكيم ذو قدرة لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو، لا رب سواه. آية تدل على كل هذا. وجعلناهم أي في إغراقنا لهم وإهلاكنا لهم جعلناهم آية تدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يهلك الظالمين، وأن الله ينزل نقمه بالفاسقين والفاجرين لعلهم ينتفعون بذلك. ثم يقول تعالى وأعتدنا هيأنا وأوجدنا للظالمين عذابا أليما. هذا الخبر، اسمع هذا الخبر، يقول تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. فأي ظالمون كانوا في أي مكان أعد الله لهم العذاب الأليم. أيما ظالم أو ظالمة أو جماعة تظلم ربها إلا وقد أعد لها عذاب الخلد، عذاب البقاء الذي لا يفنى في الدار الآخرة. ومع هذا أيضا الظالمون يعذبون في الدنيا بسلب النعم من أيديهم، بتسليط عدو عليهم، بإصابة بالقحط والجدب، بالأمراض والأسقام والأوجاع، ولكن فقط حسب سنة الله متى يحين الحين وتدق الساعة. وأعتدنا نحن رب العزة والجلال والكمال للظالمين عذابا أليما. معاشر المستمعين، يا زوار المسجد النبوي الشريف، اعلموا يرحمكم الله أن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه تعالى، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لأخيه الإنسان. مظاهر الظلم إن أردت أن تنظر إليها وتعرفها فهي كما يلي: أول ظلم أن تأخذ حقوق الله التي استوجبها لأنه خلقك ورزقك وخلق الحياة والموت من أجلك، هذا الحق سلبته منه وأعطيته لغيره. أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تقول يا ربي يا ربي يا إلهي تقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، سلبت حق الله وإلا لا؟ بعد أن تقول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين تقول يا أولياء الله يا رجال البلاد يا فاطمة يا حسين يا علي يا فلان يا فلان، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تركع بين يدي الله وتسجد له في ذلة وصغار، تركع لإنسان وتسجد له وتعكف عليه تعبده، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وحسبنا معاشر المستمعين قول ربنا: إن الشرك لظلم عظيم. حقوق الله يجب أن تعطيها لله، حرام أن تسلبها من الله وتعطيها لغيره. ظلمت يا عبد الله. فكل العبادات التي تعبدنا الله بها أنزلها في كتابه وبينها رسوله، هذه العبادات يجب أن لا يصرف منها شيء لغير الله، حتى كلمة واء باليمين. والشائع بين إخواننا الآن الحلف بغير الله ويعتبرونه ليس بشيء، يقول حق فلان ورأسك والطعام الذي أكلنا وهذا. وأكثر إخوان المصريين يقولون والنبي، شائع بينهم والنبي، ما يجوز الحلف أبدا بغير الله. والله العظيم لا يحل لنا أن نحلف بغير الله أبدا. لماذا؟ لأن الحلف بالشيء تعظيم له، رفعه إلى مستوى الألوهية حتى أصبح تحلف به ولا تكذب. أما الاستغاثة والدعاء والنذر: يا سيدي فلان إن تزوجت ابنتي فعلت لك كذا، إن شفي مريضي فعلت كذا، هذا النذر والعياذ بالله، العياذ بالله شرك. ماذا أقول فيه؟ أكبر من أنواع الشرك. قوم نوح أخبر تعالى عن إهلاكهم وإغراقهم وتدميرهم بسبب ماذا؟ قال بسبب ظلمهم بشركهم. هكذا يقول تعالى: وأعتدنا للظالمين عرفنا ظلمك لربك أن تأخذ عبادة وتعطيها لغيره، ظلمت وإلا لا؟ إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ظلمك لنفسك كيف يكون؟ نفسك لما نفخها الملك في جسمك في رحم أمك كانت مشرقة كهذا النور، ثم لما ولدت وأخذت تنمو وتكبر حتى تبلغ سن التكليف، ثم إذا أنت أذنبت ذنبا انصب على نفسك ظلما وعفنا ونتنا وتصبح أنت ظالم لها. فإن أنت عبدت الله واستقمت على عبادته يبقى إشراق نورك في نفسك كما هو، لكن إذا أنت أشركت أو أذنبت ذنبا من الذنوب يقع على النفس فتصاب بالظلمة والعياذ بالله تعالى، ومن ظلمها أنت ظالمها ما ظلمها غيرك. فلنحذر الظلم لأنفسنا بأن لا نعصي ربنا ولا نخرج عن طاعة مولانا حتى تبقى نفوسنا طاهرة نقية مشرقة يرضاها الله ويحبها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لماذا؟ لأن أرواحهم زكية طاهرة. ويقول قد أفلح من زكاها، أي نفسه طيبها وطهرها بهذه العبادات الشرعية التي أنزل الله بها كتابه وبعث بها رسوله. الظلم الثالث ظلمك لأخيك الإنسان كافرا أو مؤمنا، لا تأخذ ماله بدون رضاه، لا تسب ولا تشتم، لا تقبح ولا تعير، لا تضرب ولا تقتل. ظلمك للإنسان شر وظلم والعياذ بالله، ولا يحل لإنسان مؤمن أن يظلم غيره حتى ولو كان كافرا، لأنه عبد الله عبد مولاك، كيف تعتدي عليه وتظلمه؟ أنسيت ربك خالقك وخالقه؟ ما هو عبد غير الله، عبد الله، فكيف تظلمه وتعتدي عليه؟ هكذا يقول تعالى وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قال الظالمين المستغرقين في الظلم المتمكنين منه المتوغلين فيه، أما من ظلم ظلما وتاب تاب الله عنه ومحى أثره عن نفسه. ثم قال تعالى وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد، أين عاد؟ قبيلة عاد كانوا في حضرموت في جنوب الجزيرة. عاد أمة لم تعرف الدنيا أمة أقوى منها ولا أقدر، كانوا عمالقة طولهم 30 ذراعا، وبنوا وصنعوا واوا، ولكن أعرضوا عن الله فعبدوا غيره، فأرسل الله تعالى إليهم رسولا من رسله هو هود عليه السلام، فدعاهم إلى ربهم أن يعبدوا الله ويتخلوا عن عبادة الأصنام والأحجار، فأصروا وعاندوا وكابروا اليوم بعد اليوم والعام بعد العام حتى آن أوان هلاكهم. فأرسل الله تعالى عليهم ريحا عاصفة 7 ليال و8 أيام، والله ما بقي أحد، أهلكوا وما نجا منهم إلا هود والمؤمنون. قبل أن ينزل العذاب خرجوا متجهين شمالا. وقرأوا قول الله تعالى أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أما وقعوا الفجر وليال عشر في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مدينة من أعظم المدن حولها إلى ماذا؟ إلى دمار وخراب. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دمرهم مرة واحدة. ومن لطائف العلم أن عجوز من عجائز تلك البلاد حفرت في جبل وعرفت أن المحنة تنزل والعذاب ينزل، فدخلت في غار في داخل الجبل، فجاءت الريح تضرب حتى استخرجتها وأصبحت تعرف تلك الساعة وذلك اليوم بقارة العجوز، موجودة عند العرب إلى اليوم، القارة المطر أو البلاء الذي ينزل الرياح العاصفة، العجوز والبرد. ثمود شمالا لما خرج هود مع المؤمنين اتجهوا شمالا، بعضهم نزلوا بمكة وبعضهم اتجهوا شمالا وكونوا لهم دولة وبلاد في شمال المدينة في الحجاز ثمود، وأصبحت لهم قوة ودولة وسلطان واعتزاز وصنع وما إلى ذلك. فأرسل الله تعالى إليهم عبده ورسوله صالحا عليه السلام، فدعاهم إلى الله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله لكم إلا الله ولا رب لكم سواه، اعبدوا أطيعوني استجيبوا لربكم اعملوا ما يأمركم أن تعملوا انتهوا عما نهاكم عن فعله. وأصروا وسخروا واستهزأوا وقالوا: إن كنت رسولا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة. فقام صالح يصلي ويديه على صدره، ما زال يصلي ما فرغ من صلاته حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عشرا. العجب، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومع هذا قالوا: سحرنا، كيف هذه الناقة ترعى الماء تشرب ماءنا وحدها في يوم ولنا الماء في اليوم الثاني؟ واحتالوا ومكروا وعقروها في لصم لصوصهم، يأخذ الإذن من كل واحد: تأذن تسمح لي أن أعقر الناقة؟ يقول: نعم. فعقرها فاعتبروا كلهم عقروا تلك الناقة، فأنزل الله تعالى بهم عذابه، فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.